قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية عن صفوان قال حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن الصمت بن الصمت أنه قال لعمرو بن عبسة: يا عمرو حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في سبيل الله تعالى كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت له فداءه من النار عضوا بعض. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، فبلغت يومئذ 16 سهما. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن ثاني بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال لكعب بن مرة: يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: سمعته يقول: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال له: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: سمعته يقول: ارموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. قال ابن النحام: يا رسول الله، وما الدرجة؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ولكن ما بين الدرجتين 100 عام. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت خالدا يعني ابن زيد أبا عبد الرحمن الشامي يحدث عن شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا عمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبسة قلت يا عم يا عمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان ولا تنقص. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أخطأ أو أصاب كان له كعدل رقبة، ومن أعتق رقبة مسلمة كان فداء كل عضو منه بعضوا منه من نار جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد عن الوليد عن ابن جابر عن أبي سلام الأسود عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يدخل 3 نفر الجنة بالسهم الواحد صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومنبله.
هذا الباب في ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. كما قلنا أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ذروة سنام الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة عمود الدين، والجهاد في سبيل الله ذروة سنامه. ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، سواء كان الجهاد بالسيف والسنان أو كان الجهاد بالحجة والبيان. وهذا الكتاب في بيان فضل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالسيف والسنان، الذي فيه حفظ الأمة وحفظ دينها، والذي فيه إرهاب الأعداء، وكما قال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهذا الجهاد فيه إرهاب لأعداء الله سبحانه وتعالى، وفيه تقليص لشرهم، وفيه حفظ للدين، فتحصل الفتوحات الكثيرة وتقام الحدود وتقوى دولة الإسلام، وبالتالي تقوى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الجهاد بالسيف والسنان إنما هو توطئة للجهاد بالحجة والبيان، فأمام الحجة والبيان يكون الجهاد بالسيف والسنان ليفتح له الأراضي التي ينشر فيها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الباب باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله. من قام بعمل جهادي احتسب به وجه الله سبحانه وتعالى، بعمل جهادي يكون فيه نصرة لله سبحانه وتعالى ولدين الله عز وجل، بعمل جهادي بضابطه وشرطه، إذا رمى بهذا السهم في سبيل الله تبارك وتعالى فإنه يكون له أجر عظيم عند الله عز وجل. أصاب العدو وبلغ غايته أو أخطأ، فبمجرد رميه هذا السهم فهو مأجور على كل حال، وليس كل سهم يؤجر عليه صاحبه، وإنما السهم الذي يحصل به نصرة لدين الله، السهم الذي يحصل به نكاية العدو، السهم الذي يكون في محله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حذيفة رضي الله عنه إلى الأحزاب ليأتي بالخبر في ليلة الأحزاب قال وقد أمر ألا يحدث شيئا، يعني ألا يحدث أمرا ينتبه إليه القوم أبدا، أنت تذهب تأتي بخبر القوم ثم تأتي. وذهب حذيفة رضي الله عنه إلى القوم ووجد أبا سفيان وقد كشف عن ظهره ليتدفأ من شدة يعني البرد في هذه الليلة، ولم يكن بين حذيفة وبين ظهر أبي سفيان إلا أن يرمي، لكنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا فلم يرمي، فلو رمى حذيفة لكان أثيما، مع أنه سهم يقتل قائد المشركين في هذا في هذه الغزوة، لكن لو رمى حذيفة لكان أثيما. فليس كل سهم يحصل به الأجر، وإنما السهم الذي يكون في نصابه، السهم الذي يكون بتدبير وحكمة، السهم الذي يكون بأمر القائد الحربي الذي وكل له الأمر. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا في سورة الأنفال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. أثبت مكانك لا تنحرف إلا مكان رأيت أن الفرصة في نصرة الدين فيه، وليس هناك وقت أن تراجع هذا القائد، وهذه ثغرة لا تستغرق إلا دقائق ولا يسعك أن ترجع وأن تعود، فحينئذ اقتنص وادخل وتوكل على الله. فهذا مستثنى، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كانت ستهزم فنصرها وجبر كسرها وضعفها، فهذا حينئذ يكون مستثنا من هذا. كل هذه الأحاديث التي قرأت هي أحاديث صحيحة إلا الحديث الأخير فإن فيه ضعفا لكن معناه صحيح، وفيه فضل من رمى بسهم في سبيل الله. منه حديث شرحبيل ابن الصمت أنه قال لعمرو ابن عبسة يا عمرو حديثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو صحابي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شابة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. كلما عمر الإنسان في الإسلام وهو ناصر لدينه وهو تقي لربه سبحانه وتعالى كان ذلك في سبيل الله وكانت له نورا يوم القيامة، وكانت له نورا يوم القيامة. الإنسان إذا شاخ في الإسلام وهو مطيع لربه سبحانه وتعالى دل ذلك على طول صلاحه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من توفيق الله لعبده أن يطيل عمره وأن يحسن عمله، فخيركم من طلع عمره وحسن عمله، حسن عمله وطال عمره، يعيش 90 سنة على طاعة من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا أكمل من الذي قد يموت قبله، أو أكمل ومن الذي يطول عمره ولكن يسوء عمله، وهو من يرد إلى أرض العمر. ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ، فدل هذا على أن من حرص على الحسنة وسعى فيها وأخذ بأسبابها وخطى خطاها أدرك الأجر ولو لم يبلغ. ولو لم يصب ما أراد، ولو لم يصب ما أراد. فعندنا هم بالحسنة، وعندنا تحرك في سبيل تحصيلها، وعندنا إصابة الله. أما من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. واحد قال لك بكرة مثلا أنا أنفق، بكرة نفعل كذا كذا إلى آخره، نوى الخير وكذا، هذا مأجور على نيته بإذن الله تبارك وتعالى، ولو حال بينه وبين فعل هذه الحسنة حال. طيب واحد نوى ثم أضاف إلى ذلك إيه؟ أضاف إلى ذلك عمل وتحرك، فهذا يؤجر الأجر الكامل بإذن الله تبارك وتعالى، هذا يؤجر الأجر الكامل بإذن الله تبارك وتعالى. فالذي يتحرك في فعل الحسنة وتحصيل الحسنة ولو لم يصب الحسنة، يعني واحد مثلا قال لك الله أنا هبني مسجد، طب يعني جاب قطعة الأرض، جاب الطوب، جاب كذا 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 إلى آخره، فثم حصل طارئ قال لا هذه الأرض لا يبنى فيها، أو طلع لها مثلا أصحاب من قبل حصل لها مشاكل في المحاكم أخذ الأرض منه مرة ثانية، هذا إن شاء الله يؤجر أجر من بنى المسجد لأنه تحرك وسعى، غير من نوى. فمن نوى مأجور، لكن مأجور حسنة، مأجور حسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة نفر، قال ورجل إيه؟ قال لو أن لي مثل ما علي فلان، أي من المال أو كذا، لأنفقت مثل ما أنفق، فهو بنيتي، فهما في الأجر سواء، في الأجر سواء، يعني في أجر النية، يعني هو ومن عمل في النية سواء. إنما إذا تحرك وعمل، إذا تحرك وعمل ولو لم يصل، فإنه يكون مأجورا الأجر الكامل بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك اللي يهم بالسيئة، والذي يسعى في السيئة وتحصيل أسبابها، والذي يصيب السيئة، كلها درجات أو دركات بعضها فوق بعض. فمن نوى السيئة قال لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، يعني في الشر، فهو بنيتي فهما سواء، يعني في النية. إنما لو تحرك في المعصية وسعى في أسبابها ومشى بقدميه، ولكن حال بينه وبين المعصية حائل مثلا من الخوف، من الهلع، من اطلاع الناس عليه، فإنه يأثم الإثم الكامل، يأثم الإثم الكامل، إثم من فعل هذه المعصية، إثم من زنى، إن حال بينه وبين الزنا رؤية الزوج أو مجيء أحد، إثم مثلا من فعل أي معصية إذا تحرك في سبيله. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى يعني القاتل والمقتول في النار، طبعا إذا التقى المسلمان بسيفيهما ده بحاول يضرب الثاني وده بحاول يضرب الثاني، كل فعل وتحرك، فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل، طيب ده القاتل قتل فيدخل النار، فما بال بقى المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحب، حريصا على قتل صاحب، يبقى أثم إثم من قتل مع إنه مقتول، إثم من قتل ليه؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحب. إنما إذا حال بينه وبين المعصية مانع وحائل شرعي من خوف الله سبحانه وتعالى، يعني إنسان مثلا وعد امرأة وتسلق الأسوار وقفز في البيت ودخل وتهيأت له، ومع ذلك قام في قلبه واعظ الله سبحانه وتعالى فخاف الله عز وجل ورجع أمسكت به هرب، فهذا يؤجر الأجر الكامل كما حصل في حديث أصحاب الغار الثلاثة لما تمكن منها وذكرته بالله سبحانه وتعالى، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إيه؟ وهي أحب الناس إلي. فمن رمى بسهم في سبيل الله مأجور على ذلك، بلغ العدو أو لم يبلغ، لأنه سعى في الأسباب ورمى. إذا فعل ذلك كان له، يعني رمى في سبيل الله سهما بلغ أو لم يبلغ، كان له كعتق رقبة، كمن أعتق رقبة. طب ومن أعتق رقبة؟ ومن أعتق رقبة مؤمنة
كانت له فداءه من النار عضوا بعضو، يعني لما تعتق رقبة فكأنما اعتقت نفسك من النار. اعتقت رجلا، فالرجل له رأس وله يدان وله رجلان وله بطن وله 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 إلى آخره. فحينما اعتقته مقابل عتقه عتق جوارحه عتقت جوارحك من النار، فرأس برأس ويدان بيدين ورجلان برجلين وهكذا. كل ذلك يحفز النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أن تأتي الخير، إلى أن تأتي الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرك يا أخوان، النبي ما عنده لدرهم ولا دينار ولا لهم، والله نعطيكم مستقطعات ولا أعطيكم أموال. النبي هذا مصدر تحريكه لأصحابه جنة ونجاة من النار، هذا اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم. اعتق رقبة يكون لك بعتق هذه الرقبة يكون لك مثلها من النار. فإن اعتقت اعتقك الله سبحانه وتعالى من النار، كيف بقى إذا اعتقت الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة؟ فإن هذا فيه أجر عظيم لمن فعل هذا، من رمى بسهم. فكيف بقى بمن كان سيفا لله مسلولا؟ فكيف بمن كان في الصفوف الأولى في الجهاد يقاتل ويقتل ويجاهد ويذهب هنا وهناك، ورمح به يضرب وسهم به يطعن وقوس به يرمي؟ كيف إذا كان كذلك؟ كيف إذا كان أول من رمى بسهم في سبيل الله كسعد؟ كيف إذا كان كذلك؟ هنيئا لهؤلاء الذين بلغوا الجنان وحصلوا أعلى الدرجات بجهادهم في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جاهد بالحجة والبيان وبلغ الأمة العلم ورمى بأسهم لا حصر لها، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وتبليغ السنن إلى الأمة أبلغ من توجيه وتبليغ السهام إلى رقاب العدو. ذلك أن إبلاغ هذه السهام يحسنه كل أحد، أما تبليغ السنن فإنه لا يحسنه إلا أتباع الرسل. ثم قال في الحديث الآخر حديث أبي نجيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. درجة في الجنة، ترمي السهم ترفع درجة، لك به درجة. طيب، قال أبو نجيح: فبلغت يومئذ 16 سهما. 16 سهما، يبقى كم درجة له؟ 16 سهم. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيله فهو عدل محرر، يعني عدل رقبة مؤمنة حررت واعتقت. وفي الحديث الآخر أيضا حديث شرحبيل ابن السنط قال: قلت لكعب بن مرة: يا كعب، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، يعني واحذر أن تزيد أو إيه أو تنقص. طبعا الصحابة ما كانوا كغيرهم، الصحابة كانوا ضابطين ويخشون الزيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الواحد إذا حدث فخشي شيئا قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يزيدون في الحديث. ولهذا أجاب العلماء بهذا الخوف الذي كان عند الصحابة عن سبب قلة الرواية عن العشرة المبشرين الذين سبقوا إلى الإسلام، ومع ذلك كانوا أقل رواية من غيرهم من أصحاب رسول الله الذين أسلموا بعده، زي أبو بكر، زي عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، كل هؤلاء من المقلين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيرهم أكثر منهم، معناه لهم السبق في الإسلام، يعني الأصل أن هؤلاء يرون الأكثر. لكن جاء تصريح الصحيحين عن بعضهم أنه الخشية والخوف من أن يزيدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: إنه منعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما سمعته
من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكانوا يخشون الرواية والكثرة منها مع علمهم بما قال صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية وكذا خوفا من الزيادة والتبديل فيما يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا حديثنا عن رسول الله واحذر، يعني احذر ان ايه ان تغير، مستوعا بقى اللي يقول حدثني قلب عن ربي، واللي يقول بقى اللي عايز يقوله ويجيب الاحاديث مش عارف من فعل كذا فله مش عارف وكل الله سبحانه وتعالى به مش عارف 100,000 ملك او 70,000 ملك، لكل ملك 70,000 لسان، في كل لسان مش عارف 70,000 لغة، ويعودوا هذه الاحاديث على المنابر والناس بس طبعا، واللي يطقطق راسه واللي يبكي واللي يقول الله، وبعد طبعا خطبه يقول لك احنا مش عايزين الا الشيخ ده، الشيخ ده كلامه جميل عمال يجيب من هنا ومن هناك، وعقوبه ترك الصلاه مش عارف 15، ومش عارف من فعل كذا، كل هذا طبعا بغير ايه ضوابط كما يذكرون، وان كان القصه يعني فيها نظر في ثبوتها لكنها مشهوره عند العلماء الذين يذكرون هذا. لما قام رجل في المسجد يحدث، وكلما حدث بحديث قال يعني حدثني احمد وابن معين، احمد بن معين، واحمد بن معين في المسجد يستمعون الى الرجل، احمد ينظر لابن معين، حدثت ابن معين ينظر الى احمد، قلت هذا الكلام؟ لا. فجابوه بعد ما انتهى قالوا حدثك بهذا احمد؟ قال نعم. قال هذا احمد وانا ابن معين. قال ما احمقكما؟ ولا يوجد احمد بن معين الا انتما، ما في احمد بن معين الا انتما، كم احمد وكم ابن معين؟ فكل يقول الان لو يخرج واحد من المنبر يقول مثلا حدثنا عمرو بن سعد، قال حدثنا كعب بن مره، قال حدثنا الحسن بن ابراهيم، قال صلى الله عليه وسلم اهل بي لا مش عارف كذا، خلاص لو يقول اي قول ويسند اي سند عادي، لانه ذهب عصر النقد وذهب عصر الصيارفة الذين ينتقدون الحديث اعلى انتقاد، والذين يحفظون هذه الاسانيد ويحفظون هؤلاء الرجال يعرفون الثقة ويعرفون غيره، ذهب هذا الى العصر. قال حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، قال سمعته يقول من شاب شيبة في الإسلام في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحذر، زود يعني، قال سمعته يقول أرموا من بلغ أو بلغ العدو بسهم أو بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. قال ابن النحام يا رسول الله يوم الدرجة، هذا حديث صحيح، قال وما الدرجة؟ قال أما إنها ليست بعتبة أمك، يعني تفكر عتبة أمك يعني السلم، تفكر الدرجة يعني من درجات السلم، أما إنها ليست بعتبة إيه؟ بعتبة أمك، ولكن ما بين الدرجتين 100 عام. الله الله، بالله عليكم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث للصحابة إذا في واحد يتوانى، ولهذا لا ولهذا يعني حينما نقرأ عن حنظلة الذي ترك زوجة وترك عروسة في أول ليلة يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أول المجاهدين، نقول لا حجب إذا كان يسمع مثل هذا الكلام. لما سألوا عن الدرجة، وطبعا الصحابة ما يسألون سؤال يا أخوان تعنت ولا سؤال ما له فائدة، يبقى واحد مثلا عمال يحدث ومحترق يعني بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر وينادي عبادة ليحبب الناس في قيام الثلث والتعرض الذي نفعت أم الناس، يوم واحد يترك كل هذا ولا تعلق قلبه بشيء من هذا يا شيخ، يقول نعم، يقول طيب الثلث دلوقتي عندنا يختلف عن الثلث في أمريكا، يختلف عن الثلث في الصين، يختلف عن الثلث وكذا، كيف بقى ينزل الثلث هنا والثلث هنا والثلث هنا والثلث هنا، إذا سابق نزلا دائما، شوف يتعلق قلبه فين، يروح فين ويترك ما عليه العمل. فالصحابة اشتاقوا اللي هيبلغ سهما له به درجة، هذه غنيمتهم، ما عاشوا إلا لهذا وتحصيل هذه الدرجات. فسأل وما الدرجة يا رسول الله، ما الدرجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما إنها ليست بعتبة أمك، ولكن ما بين الدرجتين 100 عام.
مئة عام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله عد المجاهدين في سبيله في الجنة مئة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر. الله يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. ولهذا جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال بايعتك يا رسول الله، فالنبي قال له كلاما يعني كان وعده بشيء من الغنائم وكذا، فقال يا رسول الله بايعتك على أن أرمها هنا، أنا ما بايعتك على شيء من الدنيا، بايعتك على أن أرمها هنا. وقام سوق القتال وقتل الرجل ورمي في المكان الذي حدده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما هذا فقد صدق مع الله صدقه الله. وأما الحديث الآخر فهو حديث أيضا شرحبيل بن صمت عن عمرو بن عبسة قال قلت يا عمرو حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان ولا تنقص. شوف انت ضابط ايه عن رسول الله حدثنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أخطأ أو أصاب كان له كعدل رقبة، ومن أعتق رقبة مسلمة كان فداء كل عضو منه عضوا منه من نار جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وما الحديث الأخير حديث خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يدخل ثلاثة نفر الجنة بالسهم الواحد، من صانعه يحتسب في صنعه الخير، اثنين والرامي به، ثلاثة ومنبله يعني من يجهزه ويعيد. هذا الحديث في ضعف لكن المعنى صحيح على ما سبق من هذه الأحاديث السابقة، وأن من نوى الخير وأن من أحدث الخير وأن من سعى في تحصيل الخير فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه على ذلك. فهذا السهم الذي يرمى به العدو، هذا السهم من الذي صنعه؟ يحتسب في صنعه، مش بقى الأجر وكذا، لا يحتسب في صنعه، من صنعه يحتسب في صنعه لينكأ هذا العدو وليحصل به نصرة لدين الله سبحانه وتعالى فله أجر، يدخل الجنة بهذا الصنع. والذي رمى يحتسب يدخل به الجنة، والذي نبل وعد وعطاء يدخل به الجنة، والذي حث يدخل به الجنة، والذي قال هذه صغرة ارمي فيها يدخل به الجنة، والذي أعان وأعطاه يدخل به الجنة، وهكذا. ولهذا كان الجهاد سوقا لتحصيل الجنة، من أعظم الأسواق التي يحصل بها الإنسان الجنة. يا أخوان إذا كانت الناقة أو البعير أو الفرس الذي يكون موقوفا في سبيل الله للجهاد في سبيل الله إذا كان أكله وشربه ووضعه وكل ذلك، وما أكل طعاما قط ولا حشيشا قط ولا شرب ماء ولا إلى آخره إلا كان في ميزان صاحبه، إذا أوقف في سبيل الله كان في ميزان صاحبه. قالوا يا رسول الله فالحمر، طب اللي عنده بقى حمار وكده، لأن الخير بثلاثة، الخير ثلاث، هي لرجل يعني أجر، وهي لرجل ستر، وهي وهكذا. طيب قالوا الحمر، قال صلى الله عليه وسلم لم أجد إلا هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني كل ذلك سواء كان حمارا أو كان بغلا أو كان فرسا أو كان بعيرا، فمن أوقف شيئا من ذلك في سبيل الله فهو مأجور على ذلك، فهو مأجور على. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخير خيل معقود في نواصيها. ولهذا كان المجاهد الذي معه فرس ليس كالمجاهد الذي ليس معه فرس، فالفرس يضرب له بسهمين، يبقى الفرس لا يخرج من الغنائم، اللي جاهد مع الفرس يزيد الفرس نصيب،
عن الذي يجاهد من غير أن يكون معه فرس، لأن هذا طبعا يعني أقوى في الجهاد وأسرع. نعم.
قال باب من كل ما في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا شاء يوم القيامة، وجرحه يسعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمى، لونه لون دم، وريحه ريح مسك.
الله هذان الحديثان صحيحان في باب من كلم أي من جرح في سبيل الله عز وجل. من جرح في سبيل الله عز وجل. وفي حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله، يعني لا يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أعلم بمن يجرح في سبيله. فدل هذا على أن الأجر الذي سيأتي الآن موقوف على الإخلاص. الإخلاص يكلم في سبيل الله، يكلم في سبيل نصرة الدين. ولهذا جاء في الصحيحين أن رجلا قال رسول الله الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاع، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. النبي ما قال شجاع اللي بيقاتل شجاع كذا واللي بيقاتل حمية، لا، هو أعطى جوابا إيه عاما مختصرا، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا. خلاص بقى أيا كان الأفراد تحت هذا الوصف، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى ليس أحد يؤجر على القتال ولا على الجهاد ولا يؤجر على الجرح يصيبه، الجرح فقط يصيبه، إلا إذا كان ذلك فين؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تعزية لمصاب رجل جرح، فقد إصبعه، فقد ذراعه، فقد رجله، فقد عضوا من أعضائه. نعم، هذه تعزية له وتسلية، أن ذلك يكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فهم يا من جرحت في سبيل الله أن جرحك هذا سيأتي يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم إلا جاء يوم القيامة، يعني يوم أن يحشر الناس، وجرحه يثعب دما، كأنه الآن مجروح، كأنه الآن. ولهذا وجد بعض المجاهدين لما حفروا عليهم بعد سنين وجدوا بدنه ووجدوا الدم على بدنه كأنه الساعة، وسيكون يوم القيامة كذلك، يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ليس دما كدم الدنيا نجس قد يكون فيه رائحة، لكن لا، إنما هو دم الشرف وسام الإخلاص والجهاد في سبيل الله. فيعرف الناس يا أخوان في أرض المحشر، ناس تعرف بالطاعات والمعاصي، نجد أطول الناس عناقا فنقول ده هؤلاء هم المؤذنون، فإن المؤذنين أطول الناس عناقا يوم القيامة. مش يعني أطول من باب الرفعة وكذا كناية، يعني لا، حقيقة أطوال الناس، لأن صوتهم عالى بالأذان، عملهم الأذان، كنا نسمع في الحي كله وفي البلد أذان، فيرفع صوته ويخرج صوته من حنجرته بإعلان التكبير والشهادتين والدعوة إلى الصلاة وكذا، والجزاء من جنس العمل، فهو أطول الناس عنقا يوم القيامة. ما البال أذله 20-30-40 سنة وهو مخلص في هذا ويموت على ذلك. أحد المؤذنين في الرياض معروف، أول ما روحنا بس توفي بعد سنين، كان هو
مؤذن المسجد الكبير أذن فيه 60 سنة، أذن فيه 60 سنة حتى مات. فهذا إن احتسب الأذان هذا وكان محتسبا هنيئا له. وكذلك الشهيد الذي جرح فلو يبعث يوم القيامة، نعلم هذا جرح في سبيل الله، هذا شهيد في سبيل الله، يبعث يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. حتى ولو كان بأجر، بس ما قصد الأجر، يعني يأخذ أجرا من الدولة، يأخذ أجرا من أصحاب المسجد، قالوا يا جماعة، لأن الآن مثلا قد لا تجد واحدا يواظب يعني محتسبا إلا بأجر، لأنه بيقطع وقته. طبعا اللي بيأذن ده عنده 5 أوقات، مش هروح بقى يشتغل في الغيط ولا يروح يحصل رزقه من هنا، وإن هنا لابد يكون مرتبط بهذه 5 أوقات. فمن حبس نفسه لهذه المصلحة فأجره على المسلمين، ما في شيء. لكن إن كان قصده الأجر وفقط، زي مثلا البعض لك أنا إمام مش عارف بقد كده، طيب قول كلمة ولا هتقول لا، يقول لك لا أنا بس إمامة بالمبلغ ده المقاول على الإمامة بس، طيب قول كلمة أول حاجة ما فيش. تجي مثلا تجيب بتاع المؤذن ده مثلا لو جبته مثلا في أي حاجة، مثلا في صلاة مثلا كسوف ولا أي حاجة، يقول الصلاة جميلة، يقول لك لا أنا متابع على الصلاة الخام، ماليش دعوة بقى بالكسوف، كسوف والخسوف والحاجات ديت بقى والأعياد والحاجات دي لها مقاولة إيه ثانية، لا طبعا. وإنما إذا قصد وجه الله سبحانه وتعالى لكن جاء الأجر تبعا فلا حرج ولا بأس. إنما إذا أذن الأجر خلاص هو خذ، مش أذن عشان الأجر، هو أخذ الأجر. لكن أذن لاحتساب لله سبحانه وتعالى ثم جاء الأجر تبعا فهذا لا بأس به ولا حرج في ذلك، سواء كان مؤذنا أو كان إماما أو كان خطيبا أو كان كذا، المهم أن ينفع الناس. لكن إن أعطوه مالا أو كذا وأخذ ليستعين به على ذلك فلا حرج ولا بأس في ذلك. كذلك من يحج يأخذ وكالة ليحج عن ميت أو كذا، والله إن ما حركوا إلا الأجر وهو ذاهب للأجر المال يعني فليس له شيء. أما إذا هو مشتاق إلى الكعبة ومشتاق إلى هذه الأماكن المقدسة ولكن ما عنده ما يبلغه، فوجد من يوكله قال الحمد لله هات يلا هات وأنا حج عن أبيك، هات وأنا حج عن أمك إن شاء الله، ليه؟ من أجل أن يشهد هذه المواطن ويدعو. لأنه الواحد لما يروح مثلا حتى ولو كان نائبا عن أحد، هل لما بيروح إلى مكة أو كذا لا يدعو لنفسه، لا يصلي في الحرم، لا يطوف لنفسه، لا لا طبعا، وإنما يحصل الخير العميم له. نعم، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. نعم، وفي حديث عبد الله بن ثعلبة قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملون بدمائهم، هؤلاء الشهداء الجرحى سبوه وزملون بدمائهم، كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الشهيد، كان يأمر الصحابة أن يدفن الشهيد في ثوبه كما هو ولا يغسل الشهيد. وأما الصلاة عليه فمحل خلاف بين أهل العلم، ليه؟ حتى يدرج وحتى يبقى هكذا ليلقى الله سبحانه وتعالى بوسام شرفه، هذا هو الشهيد، هذا هو الشهيد، ما يغسل يبقى في دمه ولا يكفن بالكفن المعروف بل في ثوبه ويدفن كما هو، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. فقال صلى الله عليه وسلم زملون بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله، ليس جرح يكون في الله، انتبهوا في الله، يحتسب بذلك أو يحتسب بصنعه الخير، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل في سبيل الله. يعني معنى ذلك لو قتلنا قومية عروبة مش عارف ايه كل هذا، إنما إذا حصلنا فتحا خلاص قال احنا خدنا الأجر، وإذا حصلنا هزيمة فما حصلنا شيئا من أمور الأخرة أبدا ولا الأجر. فمن قاتل عروبة وطنية دفاع عن أرض دفاع عن وطن دون ما يحدث نفسه يعني الطاعة والأجر فإنه ليس له إلا الهدف الذي من أجله قاتل، كما جاء في الحديث في الثلاثة نفر الذين تسعر بهم النار أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال منهم ورجل يأتي له به سبحانه وتعالى فيعرف نعمه فيعرفها ثم يقول الله عز وجل ماذا عملت بها؟ يقول قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله سبحانه وتعالى كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. هل بيقاتل يقال شجاع خلاص، واللي بيقاتل عشان يترفع رتبة خلاص، واللي بيقاتل عشان كذا، المهم حسب الغرض. لهذا لا يجوز لنا أن نقول إن فلانا شهيد حتى ولو قتل في المعركة أمامنا، لكن نجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا. انتبهوا، فرق أن نحكم بأن فلانا شهيد وبين أن نجري عليه أحكام الشهادة فين؟ في الدنيا. أحكام الشهادة، فمن قتل في الصف أجرينا عليه أحكام الشهادة، يعني لم نغسله ولم نكفنه يدفن في ثوبه ولا نصلي عليه وهكذا وندفنك على حاله، هذه أحكام الشهادة في الدنيا. لكن هو شهيد، هذه ما ينطق بها أحد إلا بوحي، لأن الله أعلم من يكرم في سبيله. ولهذا بواب البخاري بابا قال باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. ليه؟ لأن النبي يقول والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله أعلم. إحنا صح رأينا جهادا ورأينا يعني استبسالا، لكن ما ندري ده لله ولا لغيره. ولأن الحكم بالشهادة حكم بالجنة، إيه الشهيد فين؟ في الجنة. والمقرر عند أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص، اللي يأتي به النص خلاص. ألا ومن ده احنا دلوقتي عمالين يعني احنا بنصدر هذه الألقاب، فلان الشهيد، الشهيد فلان، الإمام الشهيد، من الذي قال لك هو شهيد؟ كيف حكمت؟ لكن قل أحسبه شهيدا، لما تقول أحسبه خلاص يبقى أنت خرجت من عهدة. أنا قلت أحسبه، وقد يكون الأمر على ما حسبته وقد يكون الأمر على خلاف ذلك. لما نقول فلان شهيد بالجسم، لا هذا شايفه، دعونا بقى يا أخي انتوا عمالين تتقعروا في الألفاظ لا مش نتقعر في الألفاظ، نحن نتأدب ولا نرقى مكاننا ومنزلنا الذي أنزله الشارع لنا. نحن لا نتكلم في غيبيات، لا يقال فلان شهيد أبدا. والبخاري بوّب بهذا الباب لا يقال فلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لكن نقول أحسبه إيه؟ أحسبه شهيدا. شوف الرجل اللي لما قامت المعركة بين المسلمين والمشركين ووقعت يعني راحة، فقال الصحابة وتحدثوا قالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، فلان ده حاجة عجيبة. شوف الصحابة بيقولوا إيه؟ يستصغروا جهادهم عند جهاد هذا الرجل، قالوا ما أحسن أحد من اليوم مثل ما أحسن فلان. فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار إزاي؟ تخيل بقى رجل الصحابة يشهدون بقتاله، فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار. فتبعه رجل وجد في نفسه شيء من كلام النبي، إزاي يعني ده في النار؟ ما الباب لا يدخل الجنة؟ فتبعه رجل فوجده قد جرح جرحا شديدا لم يصبر عليه، فماذا صنع؟ وضع ذبابة السيف في صدره ثم اتكأ فقتل نفسه، أو تعجل جرحه فمات. فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال ماذا؟ قال الرجل الذي قلت كذا وكذا فعل كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني ممكن يحصل نصرة بقتال واحد هو فاجر وهو يقاتل لا من أجل الجهاد بس له يحصل بالنصرة، فقد يؤيد الله الدين بالرجل الفاجر. نعم، فالله أعلم من يكلم إيه في سبيل. فلا ينبغي أن نقول فلان شهيد ولا فلان كذا، الله أعلم، لكن نرجو لمن قتل في الصف نرجو له الخير ونرجو له الشهادة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونجزي عليه أحكام الشهداء في الدنيا، أما الآخرة فنكل أمرها إلى من؟
إلى خالقها سبحانه وتعالى. نعم.
قال باب ما يقول من يطعنه العدو. قال أخبرنا عمرو بن سواد قال أنبان بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وذكر آخر قبله عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا في 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله فأدركهم المشركون فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من القوم فقال طلحة أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فقال أنت فقاتل حتى قتل ثم التفت فإذا المشركون فقال من للقوم فقال طلحة أنا قال كما أنت فقال رجل من الأنصار أنا فقال أنت فقاتل حتى قتل ثم لم يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم فقال طلحة أنا فقاتل طلحة قتال 11 حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال حسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ثم رد الله المشركين.
هذا الحديث
يعني قال في الشيخ الألباني حسن إلا زيادة فقطعت أصابعه. وفي هذا أيضا بيان ما جاء فيما يقال لمن يطعنه العدو، ما يقول من يطعنه العدو. وفي الحديث الذي سمعتموه في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى الناس في أحد، يعني المعركة لما انقلبت موازينها حصل خلل كبير في صفوف المسلمين وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وجلس أقوام وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم رجال، فلما اجتمع حوله المشركون والنبي في وسط المقاتلين، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوفر نفسه لم في وسطهم صلى الله عليه وسلم، حتى كسرت رضيعيته يومها وشج صلى الله عليه وسلم يومها، قال كيف يفلح قوم يعني خضبوا وجه نبيهم إلى غير ذلك. ثم قال من لهؤلاء المشركين وحول النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من أصحابه من الأنصار، قال طلحة أنا يا رسول الله، قال أنت خليك مكانك، فقال رجل الأنصار أنا، قال قاتل، فقاتل حتى قتل الثاني الثالث الرابع حتى لم يبقى إلا رسول الله وطلحة، قال من، قال أنا، قال فقاتل طلحة قتال 11 رجل. سبحان الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم أحد هذا يوم كله لطلحة، كل هذا اليوم لطلحة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. شوف يا أخواني الدين كيف وصل إلينا، إحنا اللي قاعدين عمالين في المبردات ما تلج ولحمه واخد بالك، وكل ما لذ وطاب ولباس حسن وبيوت حسنة وسيارات وطائرات وكذا، ما عندنا أي شيء، ماذا نصنع؟ يلا يلا اللي يواظب على الصلاة الخمس ده بطل، صلوات الخمس بطل بطل، لكن إذا جاء إلى شيء ينفق من ماله ولا إلى شيء يؤذى في سبيل الله أبدا أبدا، لك أنا وبعد الطوفان ولدي مالي تجارتي كل هذا أبدا. لو في واحد يدخل عليه يريد أن يقول ما عندنا، احنا ما فيش إلا احنا ولا إيه، ما عندنا، وهو يستحق. هنشوف احنا الآن ايه المطلوب منا الآن، يعني ما المطلوب منا الآن،
وما الذي نصنعه نحن الآن؟ يعني أين ما نقدمه لديننا؟ أين قضية الدين في حياتنا؟ فين نحن نعمل؟ شوف الصحابة تنتقل من حديث إلى حديث، من حديث إلى حديث، مع أن كل هذا أخوان في عمر قصير، كل هذا في عمر قصير، كل ده في 10 سنين. وإلى العهد المكي كله صبر، كله صبر، لكن يبدأ عد من سنة 2 إلى سنة 10، 8 سنين، من 2 إلى 10، 8 سنين كلها من غزوة إلى غزوة، من غزوة إلى سرية، من سرية إلى كذا. هذا حياة الصحابة رضي الله عنهم. شوف فضل الصحابة، مش بس تقول واحد يترك هذا لك يا هنيئا لهم رسول الله، كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يا سلام عايشين معه، هنيئا لهم. ده لو احنا مكانهم كنا ايه؟ كنا ايه يعني لو احنا مكانهم؟ الحمد لله مش نحن اللي مكان، احنا مكانهم كان عملنا ايه؟ كان بحثنا عن البطول، زي ما احنا قضيتنا رغيف في العيش، اللي مش عارف ايه، وهكذا. لكن قضيتنا دي لما تيجي الدين، لما يجي الدين خلاص كل واحد ايه؟ ياخد بعضه وروح. يا عم انا عايز اربي عيالي، يا عم انا عايز اشوف مصالحي، ويا عم ودي يا عم مش عارف ايه، يا عم الدين في القلب، يا عم مش عارف كذا. هذا هو مسلكنا. لكن مسلك الصحابه شوف، من قتال الى قتال، ومن غزاه الى غزاه، من بدر الى احد الى الخندق الى خيبر الى مكه الى مؤتة الى تبوك الى سرايا وبعوث، الى اناس يقتلون قتلا، يلحرون نحرا. لما جاء قوم وقال يا رسول الله ارسل معنا من يعلمنا ديننا، وينتخب النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من القراء من العلماء يعلمونهم دينهم، فاذا بهم ينحرون نحرا. فهذا امر عجيب. ولهذا لما قال رجل من التابعين لحذيفة، يقول امام حذيفة: اما نحن لو كنا مع رسول الله لما تركناه يمشي على الارض. يعني كانوا يقول انتم ما صنعتم مع النبي ما ينبغي ان يكون، لو احنا بعد كنا معاه ما تركنا يمشي على الارض. فعلمه حذيفة هذا الدرس ليلة الخندق، وانك تحمد الله بس انك لم تكن، ماذا كنت تصنع ليلة الخندق، ليلة البرد والظلمة والرعب، حينما بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وقال النبي: من يتيني بخبر القوم، وإذا بالقوم يحجمون، مين اللي يأتي؟ حتى عين النبي حذيفة، فقال: لو أنت ليلتها ماذا كنت تصنع؟ هؤلاء الصحب ما قصروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي يفاجأ بصوت السلاح وبصوت العتاد: من فلان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من قبل نفسه. طلحة يوم أحد يحتضن رسول الله، فما وقع سهم تجاه رسول الله إلا في كتفه، ويقول يا رسول الله، ويخفي نحر رسول الله، ويقول رسول الله: نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. هؤلاء الصحب الكرام سبحان الله، الذين يأتي حثالة البشر، حثالة البشر، خنازير والقردة من الروافض قبحهم الله، ولا يجدون دينا إلا ما ثبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما ثبت أصحاب رسول الله. ومع هذا لا نتمعر ولا نتغير، وندعو للتقارب، ونقول دعونا من قضية السنة والشيعة الآن. بل والله هي القضية، بل وربي هي القضية، هي القضية الأم، هي القضية الأم. لأن المسلمين إذا تربوا على المنهج الصحيح وعلى الفهم الصحيح كانوا سدا منيعا تجاه العدو. إنما العدو يلقى من؟ يلقى وطنيين، يلقى أوروبيين، يلقى كذا، يلقى كذا، يلقى عصبيين، يلقى ماذا. هؤلاء الصحابة شوف تنتقل أنت من باب إلى باب، إذا بهم هو ذا هي تجارته، هذه تجارته. ولهذا قال سبحانه وتعالى في القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، باعهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. هذا أبو بكر يضع ماله، وهذا عمر يضع نصف ماله، وهذا عثمان يضع بين يدي النبي من المال ما تقر به عين النبي، حتى يقول: ما ضرك ما فعلت يا عثمان بعد؟ خرجوا من المال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومالهم. اطلع يا أخي من بيتك، اطلع يا هشام من بيتك، اطلع يا عبد الله من بيتك الآن في سبيل الله، اطلع كده. ما يجرؤ أحد أن يقول طب اخرج من ثلث مالك كده، أبدا. طب اتعب في سبيل الله، أبدا. غبر قدمك في سبيل الله، أبدا. كلنا يا أخوان يفتح مشروعه ويفتح دكانه ويذهب إلى عملي، وعملي وفقط، عملي وفقط. وأحسننا الذي يقتدي المساجد بس، الحمد لله. حتى شوف قضية التعلم، كم الذين يتعلمون وكم الذين ينامون. لو كانت قضية الدين في حياتك يعني تتعلم دين، بلاش جهاد في سبيل الله. هذه ساحة من ساحات الجهاد. فين احنا من هذه الساحة؟ فين؟ كله نايم، لحى ولا غير لحى. وخليك جاهل بدينك، يجي واحد يسألك ارفع السماعة المشايخ، لا إذا كنت يعني حريصا، ولا ممكن تفتي. فعجيب، ما الذي نبذل؟ لا رحلة في الطلب ولا تعلم ولا سيف ألفتنا ولا مال أخرجنا وأنفقنا، ولا الإنسان يذكر أنه تمحر وجهه يوما في سبيل الله، ولا غاضب ولا أحب ولا أبغض ولا والى ولا عادة. يعني عد المواقف كده، أمسك بالقلم كده وعد المواقف، شوف كم موقفا تمحر فيه وجهك لله، وحسيت أن تقدمت دين الله على أولادك وعلى زوجتك وعلى مالك. كم موقفا واليت فيه لله، عبدا تقيا وإن كان من تكره، لكن وليت لله لأنه مطيع، فجعلت طاعته مفضلة عندك على ما تهواه نفسك. ممكن إنسان لا تحب فيه أشياء لكن قدمت لطاعة الله سبحانه وتعالى. كم مرة أبغضت قريبا ذا رحم في سبيل الله، كم مرة؟ عد المواقف، عد دموعك في سبيل الله، عد وجل قلبك في سبيل الله، عد خدمتك لدين الله، تشعر ان الدين قضية في حياتك. يعني كم مرة يا اخوان؟ وعد كم مرة عملت لدنياك ولمشروعك ولأهلك وأولادك. أظن ما في نسبة تذكر بين الأمرين، وكلنا كذلك، نحن لا نبرئ أنفسنا، كلنا كذلك. والله قضية الدين لا تمثل في حياتنا عشر معشار ما تمثل قضية دنيانا. مع أن الإنسان إذا مات ولقي ربه وأدرج في أكفانه ووضع في قبره وأغلق الناس عليه، لم يعد له إلا هذه القضية إن كان قد مصرها. أما ماله فعاد وقسم، وأما ولده فورثه ورجعه، وأما عمله وخدمته وموقفه تمعر فيه لسبيل الله بقي معه يضيء قبره، هذا الذي يبقى. شوف الصحب الكرام، شوف الصحب الكرام، هؤلاء الصحابة يا أخوان الذين ما حازوا الفضل عبثا، لذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى وهم يعيشون. أعطاهم الله أبو بكر في الجنة ينزل الوحي، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، سعيد في الجنة. أنت منهم يا عكاشة، أنت زوجتي في الدنيا والآخرة، كأني أنظر إليه يطأ بعرجته الجنة. كم من عذق لأبي الضرداح في الجنة، رأيت الجنة ورأيت قصرا جميلا حول جارية، فقلت لمن هذا؟ قال لعمر. بشره إذا له، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، وهكذا. فالجنة معه، يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا. ليه؟ لان هذا اعطى وهذا اعطى وهذا اعطى وهذا اعطى وهذا اعطى. اما نحن ماذا قدمنا في خدمة ديننا؟ ماذا قدمنا؟ لابد ان تراجع نفسك يا اخي،
صحيح لابد أن نراجع أنفسنا. قدمنا لدراستنا 16 سنة ونحن ندرس دراسة ما استفدنا منها شيء.